ان انا شفتكم النهاردة وبتشرف كتير جدا ان انا اكون معاكم النهاردة. حقيقي وجودي في الولايات المتحدة من يومين او من 3 ايام هي معجزة اخرى من المعجزات الكثيرة اللي ربنا صنعها في حياتي من اكثر من 5 سنوات. من 4 سنوات بالضبط اعيش في جنوب افريقيا كسجين للرب في جنوب افريقيا، لا استطيع ان اغادر جنوب افريقيا الى اي مكان. انا من مصر، رحلت عن مصر من 4 سنوات فارا بايماني بعدما كثرت المحاولات لاغتيالي او لقتلي في مصر. القصة طويلة جدا، مليئة بالمصاعب، مليئة بالأوقات الصعبة، ولكن ما يعزيني اني يد الرب معي في كل حين وفي كل لحظة، وان الرب أبر وعده وبقسمه حينما أقسم لي في القاهرة أن عيناه ويداه ستكون معي في كل لحظة. وأحب الأول أن أقدم نفسي بشكل مختصر جدا. أنا كنت أعمل مدرس للتاريخ والحضارة الإسلامية بقسم التاريخ والحضارة في كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر في القاهرة، وكنت مدرسا منتجب في بعض الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي عندما أو لما أوفدتني جامعة الأزهر لهذه الجامعات. ربما تكون أكثر من 10 جامعات، بدأت من جامعة القرويين الإسلامية في مدينة فاس في المغرب، ثم جامعة الزيتونة في تونس، ثم جامعة الفاتح في طرابلس في ليبيا، ثم جامعة صنعاء في اليمن، ثم جامعة محمد بن سعود في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، ثم كانت آخر جامعة إسلامية بعثت إليها من الأزهر هي جامعة طهران في إيران. أنهيت دراساتي في التاريخ والحضارة الإسلامية وفي علوم القرآن، وبعد هذا المشوار الطويل اكتشفت حقيقة ما أدين به أو حقيقة الإسلام كدين، وتركت الإسلام وظللت عاما واحدا لا أعرف من هو الرب الحقيقي لهذا العالم. هل هو الله؟ لقد عرفت حكاية هذا الإله. هل هو يسوع المسيح؟ يسوع المسيح هو إنسان وهو نبي ورسول فقط، ولا يمكن أستطيع أن أفهم أو أؤمن أنه ابن الله أو أنه الله، أو لا يمكن إطلاقا أن أفكر بأن أتخذه إلها باعتباره إنسان. وده كان نتيجة الصورة التي نشأت عليها من خلال تعليمي للعلوم أو دراسة للعلوم الإسلامية ونشأتي في رحاب الأزهر. أخذت أتساءل، هل يمكن أن يكون الله بقرة التي يعبدها الهنود في شبه القارة الهندية؟ لا يمكن أن يكون كذلك. هل يكون الله حجر أو صنم كالذي يعبده البوذيون في آسيا؟ لا يمكن أن يكون كذلك. إذن أين هو الإله الخالق؟ عندما تركت الإسلام ظللت عام كامل لا أعرف من هو هذا الإله الخالق. ربما يسأل أحدكم السؤال ده واجهني كثير، بالذات في جنوب إفريقيا مع المسيحيين التقليديين، يقول لك what's wrong with Islam, why you left Islam. Yes, I left Islam. حقيقة يا أخوة بالنسبة لي لا أستطيع أن أحكم حكم ذاتي من نفسي أو من قرارة نفسي وأقول الإسلام strong. لا أستطيع أي إنسان في العالم إن هو يدلي برأيه ويقول الإسلام wrong، لأني أولا المسلمين لن يتقبلوا بأي حال إنه يجي واحد مهما كان، مهما كان شأنه، مهما كان تعليمه، مهما كانت درجته، إنه يحكم حكم النفس ويقول لا ده الإسلام مش رسالة سماوية. وهذا يعني ده أنا ببقى سعيد جدا لما أسمع حاجة زي دي. أنا بذاتي عن نفسي لا أؤمن إطلاقا إن أي إنسان في استطاعته يحكم حكم زي ده. ولكن بالنسبة لي أنا حكمت القرآن ذاته في نفسه، وحكمت الإسلام كدين في نفسه، وانتظرت الإجابة تأتي من ذاته، هل هو رسالة سماوية أم لا. أنطق رسول الإسلام محمد ذاته بالإجابة على سؤالي، هل أنت رسول الله؟ هل أنت تسلمت القرآن من الله الخالق حقا عن طريق الوحي أم لا؟ الإجابة أنطقته هو ذاته من خلال تاريخه وحياته وممارساته. مش شيء سهل إطلاقا إنسان ينشأ في الأزهر وفي بين يدي علماء وأساتذة وشيوخ، ويبدأ حفظ القرآن وعمره 5 سنوات، وينهي حفظ القرآن وعمره 12 سنة، وينهي كل الدراسات العليا في تخصص علوم القرآن وفي تخصص التاريخ والحضارة الإسلامية. ليس من السهل أن يترك الإسلام، يجب أن تأتي قوة ليست باستطاعة البشر وأن تفعل شيئا. أنا أعتقد هذه القوة هي قوة سماوية مش قوة أرضية على الإطلاق. بدأت الحكاية لما جامعة الأزهر أوفدتني إلى طهران في إيران للمساعدة في إعداد معيدين أو أساتذة أو مدرسين مساعدين في جامعة طهران. وفي يوم من الأيام كنت في مكتبة كلية الشريعة وأخذت مصحف وفتحته وقعدت أقرأ فيه. فتحته الأول فتحته على الفهرس، لقيت القرآن 115 سورة. تعرف القرآن كم سورة اللي في مصر؟ 114. فبالنسبة لي كانت صدمة شديدة جدا، 114 سورة القرآن اللي أنا حفظته وأنا صغير، المصحف ده 115 سورة، منين جت السورة 115 دي؟ السورة الزايدة دي جت منين؟ ده أنا عندي كم هائل من الآيات في القرآن الله بيعد بيوضح إن القرآن هو كلمته، والحديث هو كلمة النبي محمد وأفعاله وأقواله. أما القرآن فهو كتابه وكلمته، ولا يستطيع أي إنسان على الإطلاق في هذا العالم أن يأتي بحرف أو بكلمة أو بآية أو بصورة زي اللي موجود في القرآن، ليه؟ إنه مش كلام البشر، هو كلام الله، ولا يستطيع أحد أن يكتب كلام يشابه كلام الله. وكثير من الآيات يتحدث فيها الله، أي إنسان هيقوم بمحاولة لتزوير أو صنع مشكلة بهذا الكتاب. المسلمون في هذا العالم من الشمال إلى الجنوب يفتخرون أن القرآن هو كتاب صحيح، بعيد عن التحريف وبعيد عن أي خلل. والمشكلة في أذهانهم وفي اعتقادهم هي فقط في الكتاب المقدس، عهد قديم وجديد، وهم يؤمنون أن الكتاب المقدس هو كتاب محرف، ولكن القرآن هو كتاب غير محرف. والقرآن يذكر هذه القضية تماما ويقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. ويقول بالنسبة للقرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. ده القرآن هو كتاب ليس فيه أي خلل أو تحريف أو تزوير، وهو كتاب يصعب على القوة البشرية أن تحتمله. وحتى الجبال، لو الله فكر أن يضع هذا الكتاب على الجبال، الجبال سوف تنهار من ثقل أو من ضخامة ما في هذا الكتاب. ولكن لما وجدت السورة رقم 115، يعني حسيت الأرض اتزلزلت بي وما كنتش قادر أستوعب. خدت المصحف وجريت بقى على القسم اللي أنا مشغال فيه هناك، ولقيت واحد أستاذ من أستاذ الكبار هناك، وقلت له: إيه ده؟ قال لي: إيه ده؟ قلت له: شوف. فمش قال لي: أوه، ده السورة 115. وقعد يضحك، قال لي: طب ما احنا عارفين، ما أنتم مسلمين من الشرق الأوسط، من مصر والدول العربية، أنتم مسلمين سنة، لا تؤمنوا بهذه الصورة، ولكن إحنا فقط طائفة الشيعة نؤمن بهذه الصورة وأنها جزء من القرآن. فقلت له: ده إجابة جميلة جدا، أنا لا أستطيع الآن إلا أن أنهي خدمتي وأعود فورا إلى مصر. أنهيت عملي ورجعت على مصر بسرعة. وقبل ما أترك جامعة طهران كنت حافظ هذه السورة عن ظهر قلب، حفظ كامل. خفت الأول لما حدش يرضى يديني مصحف وأنا راجع على مصر من الشيعة هناك. فلما رجعت على مصر قعدت بقى أدرس كل شيء بين السورة دي وبين 114 سورة التانيين اللي أنا حافظهم من زمان. سورة اسمها سورة الولاية، تقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي، نبي وولي بعضهما من بعض، وأنا السميع العليم. إن الذين يؤمنون بالله وباليوم الآخر لهم مغفرة وأجر عظيم، فسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين. هذه سورة متكونة من 5 آيات. هل أعتبر أدرس وأحلل كل شيء بين الصورة دي وبين الصورة الأخرى، ووجدت كل شيء تماما متشابه في الأصل. الكلمات، الأوزان الصرفية، تسمعون بمادة الصرف، النواحي البلاغية، كل موسيقى، الموسيقى التصويرية في هذا النص تماما مثل الصور الأخرى أو زي الصور الأخرى الموجودة في القرآن اللي أنا حافظه من زمان. وبدأت أسأل روحي سؤالين: إذا كانت الصورة دي فعلا من القرآن زي ما بيؤمن بيها الشيعة، ليه إحنا طائفة السنة في العالم العربي ما بنؤمن بيها؟ السؤال الثاني: إذا كانت الصورة دي فعلا مش من القرآن وإحنا إيماننا صحيح، فين وعد الله بحفظه لقرآنه من اي يد تتعبد فيه. ليه ترك الايرانيين يعملوا المحاولة دي ويكتبوا صورة من عندهم ويحطوها في كتابه؟ طبعا سؤالين واضحين جدا بالنسبة لي، والاجابة كانت اوضح. ورجعت بقى اقوم بدراسة القرآن كله دراسة مكثفة عن طريق موضوعات، تقسيمه لموضوعات مختلفة. قبل ما خلص الماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية، عملت سنتين دراسات عليا بعد الليسانس في علوم القرآن. فقمت بدراسة القرآن بتقسيمه إلى موضوعات مختلفة، وأشوف بقى القرآن ده هو فعلا كلمة الله أو لا. انتهيت من دراسة القرآن بالشكل ده وتوصلت إلى نتيجة محددة، وهي أن هذا القرآن هو نصوص متضاربة، نصوص بتتخانق واحد مع الثاني. النهاردة الله يقول للمسلمين ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تتبينوا ما تفعلون. اشربوا الخمر، اسكر، مفيش مشكلة، لكن لما يجي وقت الصلاة لازم تكون فايق، ما تصليش وانت سكران. ده نص جه النهاردة. بكرة جه نص تاني قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. حرمت الخمر والميسر، حرمت عليكم الخمر والميسر والميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. النص جه امبارح، لا اشرب الخمر لكن ما تشربش، ما تصليش وانت سكران. النهارده جه نص قال لك بطل شرب خمر وما تشربش الخمر. طب ليه الخمر كانت كويسه امبارح والنهارده بقت وحشه؟ طيب جه النص النهارده يحرم الخمر تحريم، بس تحريم مطلق، لكن بكره هيجي نص ثاني، والنص اللي هيجي بكره ده احنا استلمناه اوريدي. قال ايه؟ لا قال لا لا. النص الاخير بالنسبه لموضوع زي ده، موضوع الخمر، ان هو وعد المؤمنين، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار، وجنات تجري من تحتها الانهار. النبي محمد فسرها وقال الانهار هم ثلاثه، نهر من لبن ونهر من عسل ونهر من خمر. اذا الله اباح الخمر امبارح وقال للمسلمين ما تصليش وانتوا سكرانين، النهارده جه حرم الخمر. بكره جاب النص الثالث وقال ما تخافوش هعمل لكم نهر من الخمر في الجنة. ايه التضارب ده؟ ايه الكونفيوجن؟ لا اديني خط معين، الخمر ده حلال ولا حرام؟ اشرب ولا ما اشربش؟ الخمر دي كويسة ولا وحشة؟ مصرح ان انا اشربها ولا لا؟ المهم انا اديت مثل واحد بس على النتيجة الاخيرة اللي خرجت بيها، وهو ان هذا الكتاب هو كتاب متضارب متناقض. مثال ثاني زي علاقة المسلمين مع أهل الكتاب، مين هم أهل الكتاب؟ النصارى واليهود. النصوص الأولى اللي جت امبارح يعني في القرآن المكي، والنصوص اللي جت النهاردة يعني في القرآن المدني في المدينة. النصوص اللي جت امبارح بتقول ايه؟ ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ليه؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. ما للقسيسين والرهبان حكايتهم؟ بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. القرآن اللي جاء امبارح اليهود وحشين، النصارى كويسين. القرآن هيجي النهاردة المدني قال ايه؟ ولا تتبعوا إلا لمن تبع دينكم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى تعرفوا حتى ماذا تعرب حتى في اللغة العربية. حتى تعرب حرف غاية أي لن يرضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تصلوا إلى غايتهم وهي أن تكونوا مثلهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن الهدى هدى الله. النصوص الأخيرة اللي نزلت لا مش زي امبارح اليهود بس اللي واقفين نصارى كويسين. النصوص اللي جات النهاردة لا ده الاثنين زي بعض الاثنين وحشين. الموضوعات مختلفة جدا جدا. اللي وجدت فيها هذا الكتاب كتاب متناقض متضارب. وهذه الأسماء يستحيل الله الخالق يكون تكون كلمته كلمة متضاربة وكلمة تتعارض الكلمة مع الأخرى والنص مع الآخر والآية مع الأخرى. ولو ذهبت لعلماء المسلمين تسألهم ليه الحالة دي؟ ليه نشوف الحالة دي في القرآن؟ هقول لك الناسخ والمنسوخ مين؟ أو معنى ربنا أو الله نسخ الآية اللي نزلت امبارح بالآية اللي نزلت النهاردة. فأنا ممكن أقول ربنا عمره ما يغير دماغه. ربنا قال النهاردة النصارى كويسين لازم يفضلوا كويسين. لما يقول اليهود وحشين لازم يقول اليهود وحشين. يعني ايه اللي تغير بالنسبة للمسيحيين خلال 24 ساعة؟ معقول المسيحيين كلهم اللي اتكلم عليهم القرآن امبارح ان هم كويسين وهم لا يستكبرون في خلال 24 ساعة لما يجي النص الثاني ينسك النص او يلغي النص اللي جه امبارح يتغيروا المسيحيين 100% كلهم من ناس كويسين لناس وحشين؟ ازاي اصلا حاجة زي دي؟ مستحيل. المهم يا اخوة مش عايز اطول عليكم كتير. وصلت بعد النتيجة اللي وصلت بيها من خلال دراسة القرآن. ذهبت او رحت لدراسة التاريخ الاسلامي ودراسة حياة نبي الاسلام ذاته. وبصيت لقيت نصوص كتير جدا جدا بتقدمه لي كرسول السماء الى العالم وكأنه رحمة وكأنه سلام وكأنه ونصوص كتير جدا جدا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نص آخر إنما أنت رحمة مهداة. ولكن في ساعة واحدة هذه الرحمة المهداة من السماء إلى العالم أجدها في ساعة واحدة تأخذ 620 شخص يهودي من بني قريظة في المدينة ويقتلهم بالسيف في ساعة واحدة. إزاي ده يكون رحمة من السماء للعالم؟ لو ان بني قريظة او لو ان اليهود خطاة ومجرمين محتاجين لربنا محتاجين لخلاص مش محتاجين لأكل. فالسماء لما تتدخل تعمل شيء للبشر المفروض يكون شيء لصالح البشر. شوفوا بقى الكتاب المقدس بيقول ايه. هكذا احب الله العالم جون 3:16 حتى حرف غاية اجيل حتى بذل. يعني الله فضل حابب البشر وما غيرش رأيه ولا دماغه فيهم اطلاقا ومفيش ناسخ ومنسوخ اطلاقا. فضل حبيبهم حابب البشر لغاية ما جه وبذل ابنه حتى بذل ابنه الوحيد. ليه؟ لئلا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هذا هو الفرق ما بين الله في القرآن والله في الكتاب المقدس. الرسول او وسيلة المساعدة اللي جت عن طريق الإسلام للبشر جت عن طريق نبي الإسلام محمد، بعثت بين يدي الساعة أو بعثت بالسيف بين يدي الساعة كأصبعي هاتين، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. شو بقى الفرق؟ الكتاب المقدس بيقول ايه؟ تعالوا إلي. حقيقي بعد دراستي لتاريخ هذا الإنسان وجدته هو إنسان غير مؤهل إطلاقا أن هو يكون رئيس مجلس مدينة. يعني حياته وممارساته لا تؤهله على الإطلاق أن يكون إناء يحمل رسالة السماء إلى العالم، أو أداة تأتي من السماء لخلاص هذا العالم. الصورة اتضحت، الصورة اتضحت تماما بالنسبة لي. قلت لا، أنا يستحيل يستحيل يستحيل، أعمى يقود أعمى، يستحيل. إزاي يستحيل أعمى أن يقود أعمى؟ في يوم رسول محمد في مسجده في الجامع بتاعه، وبعض المسلمين قاعدين حواليه وداهم درس، وبعد ما خلص الدرس بتاعه واحد من صحابته قام وقال له: يا رسول الله، إذا مت غدا أو بعد غد إلى أين ستذهب؟ إلى الجنة أم إلى النار؟ فكانت إجابته: والله لا أعلم وأني رسول الله، ماذا سيفعل بي؟ الرجل الثاني من بعده وأول خليفة للمسلمين أبو بكر الصديق كان دائما يصلي إمام بالمسلمين، وكان دائما البكاء، دائما يبكي، والمسلمين أطلقوا عليه لقب الرجل البكاء. واحد من المسلمين في يوم سأله: ليه أبا بكر أنت بتبكي كل مرة بتصلي بنا بتبكي؟ ألا بشرك الرسول أنك أنت من العشرة الذين بشرهم الله بالجنة وأنك ستدخل الجنة؟ قال له: والله يا أخي، لو إن إحدى قدم أبا بكر في الجنة والأخرى خارجها لا أأمن مكر الله، فكيف أعبد إلها ماكرا؟ أنا من خلال دراستي للأدب العربي رأيت المكر في شيء واحد، الثعلب. تتذكرون الشعر الذي يقول: برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، ومشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين. أدي المحاضرات بتاعتي وبدأت أمزح مع الطلاب وأقول لهم: اسمعوا، أنا كلكم تعرفوا كنت أصغر باحث في جامعة الأزهر يحصل على درجة الماجستير، أصغر باحث يحصل على درجة الماجستير في تاريخ جامعة الأزهر، وجامعة الأزهر أسست منذ أكثر من 1000 عام. قلت لهم: لأول مرة مدرس في الأزهر يقف ويسأل طلابه المساعدة في إعطاء إجابات هو لا يستطيع أن يجد، في إجابات على أسئلة هو لا يعرف كيف يحلها، هو لا يعرف كيف يجيب عليها. بدأت أخذ الطلاب لبعض مشاكل وبعض مواقف معينة في تاريخ الإسلام، بعض مواقف معينة في حياة النبي محمد ذاته. وكان في بعض من الطلاب المتفرسين منهم تابعين للجامعات الإسلامية، فبدأوا يشكوا رئيس القسم وعميد الكلية ورئاسة الجامعة خد الخبر باللي بيحصل، ومدير الجامعة أو رئيس الجامعة أصدر القرار بتكوين لجنة لتقصي الحقائق من 4 كليات مختلفة، أستاذ من كلية الشريعة والقانون، والآخر من كلية الشريعة، والثالث من كلية أصول الدين، والرابع هو رئيس قسم في كلية اللغة العربية. وفي يوم قعدوا يستجيبوني على الحاجات الخطيرة اللي أنا أتناقش فيها مع الطلبة. ففي نهاية المناقشة أنا قلت لهم حقيقة يعني أنا لا أستطيع أن أؤمن على الإطلاق أن القرآن هو كلمة الله والدليل هو كذا وكذا وكذا. أنا لا يمكن على الإطلاق أن أقبل بأن النبي محمد هو فعلا رسول من السماء، لأن حياته وتاريخه لا يليقان بذلك. فجي رئيس القسم قاعد وجنبي، فجي ما ينحيتي زي كده ما هيكون هيوشوشني، وجاء تحت وشي وقال لي اخرج يا كافر من هنا، تعرف بيتكم فين؟ قلت له اعرف. قال لي امشي من هنا وانتظر بواب الجامعه في القصر، نحن هنا جامعه اسلاميه ندرس الاسلام والايمان ولا ندرس الكفر. خرجت من الجامعه روحت البيت نفس اليوم بالليل الساعه 3 الصبح، فريق من مباحث أمن الدولة جيب اقتحم البيت عندنا وحطوا حديد في ايدي في البيت قدام الوالد والوالدة واخواتي. كان منظر بشع، زوار الفجر تسمعوا بيهم زوار الفجر، وخدوني على مبنى الإدارة العامة لأمن الدولة في لازغلي في القاهرة وقعدت أسبوع. سابوني 3 أيام لا أكل ولا شرب ولا حتى حد يجي يقول لي أنت اسمك إيه. في اليوم الرابع الصبح بدأوا ياخدوني للدور السادس تحقيقات، ياخدوا النهار كله تحقيقات وبالليل من الساعة 9 و 10 بالليل يرجعوا ياخدوني ثاني على مكان تعذيب من 9 و10 بالليل لغاية نور الصبح ما بيطلع، ما يطلع تعذيب بطرق مختلفة لا يمكن على الإطلاق. كنت أتخيل أو أحلم أو أقرأ عن شيء زي ده إطلاق، وحتى لو اتكلمت عن كده لا يمكن إطلاق أن أديكم صورة حقيقية أو واضحة عن اللي حصل. طيلة 4 أيام أنا أعتقد الشيطان ذاته، الشيطان نفسه لو جه ويفكر إن هو يقوم بعمليات التعذيب دي هيفشل، مش هيلاقي أفكار جديدة، مش يعني هيكون مش هيكون ذكي زيهم. كهرباء، مياه ساعة، صف السجاير، أماكن مختلفة في جسمي. اخر يوم حطوني في مكان مع كلب، وقال الكلب ده ما اكلش من اسبوع، وده بقى اللي هيخلص عليه. سابوني الليله كامله، حطوا الكلب وسابوني الليله كامله مع الكلب في اوضه زنزانة صغيره، وبين الصبح افتحوا الباب لقوني انا قاعد في الركن والكلب قاعد نايم وحاطط راسه على رجلي. فحقيقي حسيت ان الكلب عنده قلب، انهم خالي اخ والدتي هو كان وكيل مجلس الشعب في الوقت ده، كان موجود في روسيا، انتم تسمعوا بيه معظمكم يسمع بيه، اسمه ايهاب مقلب، كان وكيل مجلس الشعب ايام الدكتور رفعت المحبوب. وجاء من روسيا رجع، الوالدة راحت بقى عيط شوف تعالى شوف ايه اللي حصل. المهم بصلاته عرف انا فين، كان رحلوني من من لزغلي بسجن الخليفة في القلعة، وجي خدني من سجن الخليفة. المهم خرجت، وطبعا ما اقدرش ارجع للجامعة تاني. بدأت اشتغل مع الوالد، عنده بيزنس لابس جاهز وحاجات كده. قعدت سنة شغال مع الوالد وفي صداع ليل ونهار، كاره روحي، كاره الناس حواليا، تايه، يائس، بائس، اسال اسئله فين ربنا بقى؟ مين هو ربنا الحقيقي؟ فين هو؟ ما فيش اي انسان يقدر يديني اجابه. لغايه كل يوم اروح بقى الاجزخانه في حته عندنا اشتري بقى حبوب للصداع. وفي يوم دكتوره مسيحيه جت سالتني ايه المشكله، ايه اللي تعبك، ايه؟ فحكيت لها القصه، فجت قالت له ماشي انا هديك الحبوب ديت وهديك الكتاب المقدس ده، بس ارجوك توعدني ان انت ما تاخدش اي تاخدش من الحبوب دي قبل ما تقرا الكتاب ده. جرب تقرا وشوف يعني ايه اللي هيحصل بقى، ايه اللي هتحس بايه وكده. انا خدت الكتاب منها، بص الاقي الكتاب المقدس. كتاب مقدس، مقدس ايه ده؟ كتاب محرم. عايز بس خده وشوف. انا خدته يعني ما يا هاخده، ما فيش، ما كله زي بعضه، كله زي ما بالنسبه لي كله يستوي. خدت الكتاب بقى ورجعت على البيت وقعدته، قعدت فتحت الكتاب لاول مره في حياتي افتح الكتاب المقدس. يروح بقى ربنا ياخدني على مكان محدد. ربنا بقى كان عنده خطه عجيبه ان يخلصني في الليله دي، وان يضع حد للالام كلها في الليله دي عن طريق خطته لتبشيري بالكتاب المقدس. مفيش لا مبشر جه من كندا ولا من امريكا، ولا انتوا تعرفوا مبشر ما يقدرش يتكلم مع مسلم يعني. فخدني بقى على نص بيقول: سأل الرب يسوع المسيح الفريسيين قائلا: بماذا اوصاكم موسى؟ قالوا: اوصانا عين بعين وسن بسن. قال: ها انا اقول لكم: احبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا من اجل الذين يسيئون اليكم. فوجدت تعليم جديد جدا. احب عدوي ازاي؟ احسن للي بيبغض ليا ازاي؟ بغضني ازاي؟ اصلي من اجل الذين يسيئون إليه ازاي؟ ده محمد مراته عائشه بعد ما مات اختلفت مع ابن عمه علي بن ابي طالب، وهو كان موجود في العراق في الوقت ده، وجت خدت جيش من المدينه في السعوديه وراحت له لمدينه البصره ابن عم جوزها النبي محمد، ودخلت في معركه معاه لمده 3 ايام في مدينه البصره، اتقتل فيها 10,000 مسلم. فمسلم ده في المسلم يا من 5 سنة شفتوا ايران والعراق دولتين مسلمتين، 1,000,000 مش كام الف. ف لقيت النص ده تعليم جديد جدا بالنسبة لي. ازاي افهم؟ ازاي؟ فطبعا النص ده لمس قلبي حقيقي، وخلاني بقى اواصل القراءة في الكتاب المقدس. امضيت الليلة كلها اقرأ في الكتاب المقدس، بالذات لما وصلت لرسالة القديس بولس الى روما، الى رومية، وابص ازاي الاقي كدكتور ماهر، جراح ماهر، يجي يفتح القلب ويبدأ بقى يحكي عن الخطية دخلت ازاي للعالم، وعن البر، وعن التوبة، وعن محاولات اصلاح الخلل اللي حصل عن طريق محاولات الله المتعددة ولا فائدة حتى بذل ابنه الوحيد. رجعت من العهد الجديد على العهد القديم وربنا ياخدني على المزمور 91. وحقيقي بعد القراءات دي كلها ولما فعلا حقيقي الرب لمس قلبي بيده وبكلمته وبروحه لقيت نفس كل شيء في حياتي اتغير. بقيت انظر للناس حواليا بعيون مختلفة. بدأت يعني ما اقدرش اوصف ايه التغيير اللي حصل حقيقي في حياتي. خدت الكتاب وجريت بقى على الدكتورة في الصيدلية وديت لها الحبوب بتاعتها وتاخد الحبوب بتاعتك. متشكر قوي، شكرا شكرا، متشكر قوي 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 على الهدية الجميلة اللي انت اديتيها لي. انا اديت سلمت حياتي وقلبي للرب يسوع المسيح. وحقيقي انا دلوقتي مؤمن تماما ان هو الله الخالق، ان هو الوحيد الجدير بالعبادة وبالخضوع في هذا العالم، لانه اله محب مش اله جبار، مش اله متغطرس او جبار يحب الدماء. لا، ده نزل في شخص الانسان وقدم روح الذبيحة من محبته عشان يفديني ويفدي العالم ده كله. فلا، هو ده، انا عايز محبة زي ده، انا عايز الحب ده. فحقيقي كانت سعيدة جدا وخدتني بقى ايه، بدأنا نتصل بعدد من الكنائس، عدد من الاباء هناك، والبعض منهم ما كانش مصدق في الاول، البعض خاف انه بحث امن الدولة، البعض قال لا عمي تروح ترجع زي منين من نجيب، لانت هتزودنا ولا هتنقطنا. ده يعني ده موضوع كبير واحنا مش قده، روح. ولكن في النهاية ربنا بعت لي انسان فعلا واثق من ايمانه، واثق من الرب يسوع المسيح ومن نصرته في حياته فعلا. وهذا الاب قال لي هواجه العالم كله هنا، مش امن الدولة، ما تخافش تعالى الكنيسة. فتح لي الكنيسة بتاعته لمدة سنة في مصر، تلمست على ايديه هناك. وبعد السنة دي بدأت محاولات لما الوالد عرف والأسرة والناس، وجه والدي ضربني بالرصاص وربنا نجاني، وبدأت رحلتي من القاهرة إلى ليبيا، ومن ليبيا إلى تشاد عبر الصحراء الكبرى، ومن تشاد إلى كاميرون، ومن كاميرون إلى الكونغو. 3 أشهر مسافر من القاهرة إلى جوهانسبورغ عاصمة جنوب أفريقيا على الطريق البري، حتى وصلت إلى جنوب أفريقيا سنة 1994. ومن هناك بدأ الرب يستخدمني، وبدأ الرب يبعثني لمدرسة تلمذة مسيحية تبع منظمة شباب له رسالة أو اليوث ويز أميشن وايون. وبدأ الرب يساعد هذا الشخص الأزهري في تعلم الإنجليزية، وبدأت أدرس أو أعمل بالانس للثيولوجي بتاعي، ثيولوجي، وبدأت أدرس الماجستير في اللاهوت الكرازي أو في الميشن في جامعة فيلمبوش في جنوب أفريقيا. ومن هناك بدأت العمل وسط المسلمين، وكان العمل بدأ بمناظرة مع الشيخ أحمد ديدات تسمعوا بيه هناك. وفي نهاية المناظرة معاه سنتين فبراير سنة 95، 47 شخص عربي مسلم من شمال أفريقيا قبل الرب يسوع المسيح بعد المناظرة مع أحمد ديداش هناك. ومن بعد المناظرة بدأت محاولات المسلمين في جنوب أفريقيا والتخطيط والتعاون مع السفارة المصرية للقبض علي هناك وإرسالي لمصر، ومحاكمتي في مصر على وكان ده كان سبب أن أنا أجري لليونايتد نيشن أوفيس الأمم المتحدة وطلبت الحماية وقدمت على رفجي او كلاجئ طلب من لجوء الديني، و بدراسة او الحكومة في جنيف في جنوب افريقيا مع الامم المتحدة بعد 4 سنوات قرروا كقبول لاجئ ديني في جنوب افريقيا، وتمتعت بحماية البوليس في جنوب افريقيا. تعرضت 3 مرات للقتل هناك، 2 مرات مسكوني فعلا فيهم، ضربت بالمطاوي او بالسكاكين، والمرة الثالثة ضربوني بالرصاص في كيب تاون وربنا نجاني منهم. من حوالي 2 شهر صدر القرار بحماية البوليس او حصول على حماية البوليس في جنوب افريقيا، ومن اليوم ده بدأ وقف المسلمين حملاتهم وطرداتهم. ولكن في خلال 4 سنوات دي ربنا ساعدني ان انا اسس اول مدرسة تبشيرية في العالم، هي مدرسة لتبشير المسلمين او مدرسة متخصصة في تبشير المسلمين، كول مسلم اوف سكول اوف مسلم ايفانجيليزم. واستقبلت دارسين ومبشرين من دول مختلفة من العالم جم جنوب افريقيا، وقمت بتدريسهم كورس كامل لمدة 1 سنة، ازاي يشتغلوا مع المسلمين، ازاي يبشروا المسلمين، ازاي يتعلموا اللغة العربية. وكان الكورس ده كورس ناجح جدا جدا، وبعض الدارسين اللي بدأوا يشتغلوا في جنوب افريقيا يعني استقبلوا ثمار مفرحة نتيجة عملهم وسط المسلمين. انشأت مركز، او الرب ساعدني مع بعض الاخوة في انشاء مركز اسمه المركز التبشيري الدولي للابحاث. وهذا المركز يقوم بعمل ابحاث بالنسبة لتبشير المسلمين وكيفية تبشير المسلمين والمشاكل والعقبات اللي تقف في سبيل او في طريق المبشر مع المسلمين. ايضا هذا المركز يقوم بطبع ونشر الكتب والكتيبات والنشرات، وهذا عن طريق هذا المركز طبعت اختباري باللغة العربية والإنجليزية من 2 سنين، ووزع هذا الكتاب World Wide أو بشكل عالمي أو بشكل دولي. بقيت أستخدم الإنكم من الطبع الإنجليزي لطبع العربي وتوزيع العربي مجانا على المسلمين في العالم العربي وبعض الدول الإسلامية. طبعت كتاب ثاني، كتاب الثاني اسمه ما وراء القبر أو Beyond the Grave، وده أول كتاب اتكتب يمكن على مستوى العالم يقارن موضوع الحياة الأبدية ما بين الإسلام والمسيحية. ما فيش كتاب اتكتب قبل الكتاب ده يقارن هذا الموضوع قبل كده. كتبت كتاب ثالث اسمه بين أورشليم ومكة أين الحقيقة، وهو عبارة عن مقارنة بين الرب يسوع المسيح كإنسان عاش في هذا العالم وماذا فعل وماذا علم وماذا قال، ونبي الإسلام محمد. وهذا الكتاب سيطبع باللغة العربية ويوزع أيضا مجانا في العالم العربي والدول الإسلامية. أيضا بعض المنظمات التبشيرية الدولية تساعد في نشر هذه الكتب، وفعلا من يناير الماضي حتى شهر مايو خمس شهور تم توزيع 20,000 نسخة عربي من الكتاب الأول في شمال إفريقيا وفي دول الخليج عن طريق دولة الإمارات العربية أو عن طريق دبي. آخر كمية وصلت إلى المغرب، 2000 نسخة وصلوا إلى المغرب، والبوليس قبض على أخ من الإخوة اللي هم اللي كانوا بيقوموا بإدخال هذه الشحنة إلى المغرب، وظل لمدة شهر في المغرب في السجن، ولكن خرج من السجن وأخذ طرد من المغرب أو ختم أحمر إن هو لا يستطيع دخول المغرب مرة أخرى. الرب يستخدم هذا العمل، وكثير من الحصاد حقيقي. وبعد 4 سنوات أعيش في جنوب أفريقيا كسجين في الرب، لا أستطيع أن أغادر جنوب أفريقيا على الإطلاق. أخيرا الشهر الماضي صدر قرار من الحكومة يخول لي السفر لأي دولة في العالم ما عدا مصر، وبعد صدور هذا القرار الرب أتاح هذه الفرصة لزيارة الولايات المتحدة هنا، لأني رغبتي من جنوب أفريقيا أني ونفسي ألتقي مع الكنيسة المصرية أو الكنيسة العربية، ألتقي بالأشخاص المسيحيين العرب، لأن 4 سنين عايش في جنوب أفريقيا نسيت العربي، حياتي كلها مع ناس غير عرب. فحقيقي أول كنيسة النهاردة اتكلمت فيها فكان السعادة لا توصف، دي تاني كنيسة اتكلم فيها النهاردة، وحقيقي يعني مشاعر لا توصف، يعني أشعر أني ربنا رجعني لمصر تاني وخلاني أشوف أهلي وأولاد بلدي اللي هم بيشاركوني في الإيمان في رب المجد يسوع المسيح. معي بعض ال يعني انفورميشن على النشاط في جنوب أفريقيا، أحب أن أنا أعرضه عليكم هنا، شوفوه بسرعة كده، وأنا خلصت كلمتي دلوقتي ومتشكر جدا.